أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن هذا البحث معنون بعنوان مفاتيح عملية الاجتهاد الفقهي، أو سمه إن شئت مفاتيح عملية استنباط الحكم الشرعي. ووجه التسمية بنحو الإجمال أننا نعتقد أننا لكي نصل إلى الحكم الشرعي الفرعي نحتاج إلى عملية، وهذه العملية لها أبعاد متعددة. نعم، هنا سؤال، هذا السؤال بعد المفروض أنه مفروغ عنه، وهو أنه لكي يستنبط أو أنه لكي نصل إلى الحكم الشرعي، هل تجوز عملية الاستنباط والاجتهاد أو لا تجوز؟ هذه المسألة التي عرض لها سيدنا الشهيد في المعالم الجديدة تحت عنوان جواز عملية الاستنباط، باعتبار أنه يوجد خلاف لأنه أساسا هل يجوز أو لا يجوز، نفتي على أساس مضمون الروايات، ولعله جملة من أعلامنا في صدر الغيبة كانوا يقومون بهذا العمل، وهو أن رسائلهم العملية كانت على أساس مضامين الروايات إلى أن تحول شيئا فشيئا، وهذا ما يذكره الشيخ كما تعلمون. بعد لا أريد أن أطيل الكلام في هذا، ما يذكره الشيخ الطوسي بأنه أنا كنت أجد بأنه أساسا علماءنا فقط أنه ينقلون مضمون الروايات، حتى وقع الاشتباه كما تعلمون بين بعض الكتب أن هذه فتاوى أو أن هذه نصوص، ماذا؟ نصوص شرعية. على أي الأحوال هذا البحث الإخوة إن شاء الله إذا يردون يراجعوه، حتى أنا كلامي ليكون بلا مصدر. أيضا في المعالم الجديدة، هاي الطبعة الجديدة اللي هي طبعة المؤتمر العالمي للإمام الشهيد قدس الله نفسه، هناك في صفحة 37 قال جواز عملية الاستنباط. هذه بعد احنا بالنسبة لنا الآن مفروغ عنها في مثل زماننا. هذه العملية، أما وجه تسميتها بالعملية، لماذا يعبر عنها بعملية الاستنباط كما عبر سيدنا الشهيد، والصحيح أيضا هو هذا، هو أن عملية الاستنباط إخواني قائمة على أساس بعدين أساسيين، الأول هو البعد النظري، الثاني هو البعد التطبيقي كما قال، وهذا الذي عبرنا عنه نحن بالأمس، أن عملية الاستنباط ليست هي علم فقط حتى يذهب الإنسان ويقرأ الكتاب، وإنما عملية الاستنباط علم وفن، هي صنعة لا بد أن يتعلمها الإنسان. وضربنا مثال لذلك، قلنا أن الإنسان لو قرأ 100 كتاب عن فن السياقة، نعم يتعلم أنه كيف يشغل السيارة وكيف يحركها، إلا أنه ما لم يجلس خلف المقود ويقود هل يمكن أن يكون سائقا أو لا يكون؟ لا يكون. هذه هي التي يعبر عنها بأنها عملية التطبيق. طبعا عملية التطبيق عبارة موهمة، كأنها توحي إلى الإنسان أنه الإنسان إذا تعلم هذا العلم عند ذلك لا يبقى عليه إلا ماذا؟ أن يطبق على هذا، مع أنه ليس الأمر كذلك. أنتم تعلمون أن الإنسان إذا تعلم علم وكان متوقفا على فن، فإن الفن أيضا ماذا؟ له خصوصيته، له أحكامه، له قواعده، له قوانينه الخاصة. ومع الأسف الشديد في حوزاتنا العلمية، كما أشرت أنا في أبحاث أصولية سابقة، أنه فصل بين هذين البعدين في الحوزات العلمية. يعني أنت تقرأ العلم في علم الأصول، يعني البعد النظري تقرأه في علم الأصول، والبعد العملي أو التطبيقي أو البعد الذي هو فن وممارسة عملية تقرأه أين؟ في علم الفقه، ولذا انفصل هذان البعدان أحدهما عن الآخر. ولذا قد تجد الإنسان يشتغل 20-30-40 سنة في البعد النظري، ولكن عندما يأتي إلى البعد العملي والتطبيقي والممارسة قادر أو غير قادر، لأنه ذاك أيضا له فنه الخاص وقوانينه الخاصة، مع أن العملية مندمجة هذه، يعني البعد النظري مندمج مع البعد العملي مع البعد التطبيقي. لذا أنا إن شاء الله تعالى أحاول في هذه الأبحاث بالقدر الذي يمكن، عندما نؤسس لمفتاح، لأننا عبرنا قلنا مفاتيح، عندما نبين قواعد مفتاح من مفاتيح عملية الاستنباط، مباشرة نحاول أن نشير إلى بعض التطبيقات والممارسات والاستنباطات الفقهية لتلك القاعدة أو لذلك الأصل أو لذلك المفتاح، سمه ما شئت. من المسائل الأخرى أو من الأسئلة الأخرى، هذه مجموعة من الاستفهامات والأسئلة نطرحها في البحث إن شاء الله تعالى، حتى بإذن الله تعالى لعله من يوم السبت نبدأ البحث الأصلي، هو أنه لماذا قيدت هذه المفاتيح أو هذه العملية باستنباط الحكم الشرعي أو الاجتهاد الفقهي؟ الجواب واضح، لأن هذه المفاتيح إنما هي مفاتيح بهذه الحيثية لهذه الحيثية. أما إذا أردنا أن يكون لنا استنباط في الكلام، استنباط في التفسير، استنباط في العرفان، استنباط في الفلسفة، سمه اجتهاد في الفلسفة، اجتهاد في الكلام، اجتهاد في التفسير، اجتهاد في العرفان، في أي باب معرفي آخر، إذا كان البناء ذلك، من الواضح بأنه تلك العملية أيضا لها مفاتيحها. ماذا مفاتيحها؟ الخاصة، لا يتبادر إلى الذهن، ولعله هذا أيضا من الأخطاء الشائعة في الحوزات العلمية، في الحوزة العلمية، أو من التوهمات السارية عند كثير من أهل الفاضل، أنه يتصور أنه إذا تعلم علم الأصول فبالضرورة أنه هو مجتهد في كل الأبواب الأخرى، يعني في الكلام أيضا هو مجتهد، في التفسير أيضا هو مجتهد. لا، ليس الأمر كذلك، لا علاقة. نعم، توجد هناك مسائل ماذا؟ مشتركة بين هذه الأبواب، وبحسب الظاهر هي مشتركة، وإلا بحسب الواقع هي ماذا؟ مختلفة. لماذا؟ لأن الحيثية التي نحتاجها من حجية الظهور في البحث الفقهي غير الحيثية التي نحتاجها من الظهور في البحث التفسيري. الظهور، الحيثية الظهور الذي نحتاج إليه في علم الأصول أو في الفقه، ما هو؟ التنجيز والتعذير. المقدار نحتاج أكثر من هذا في الفقه. أما في الظهور في التفسير، ليس الكلام في التنجيز والتعذير، وإنما الكلام في الكاشفية عن الواقع وعدم ماذا؟ وعدم الكاشفية. وهذه الحيثية غير تلك الحيثية. نعم، كلتا المسألتين عنوانها ماذا؟ ها؟ الظهور. أنت فلهذا في البحث التفسيري أنتم تجدون، وهذه من تداخل الأبحاث، أنتم تجدون عندما نأتي إلى أبحاث الظهور في الأصول، واحدة من المسائل التي نبحثها ما هي؟ مسألة أن الظهور القرآني حجة أو غير حجة. من الواضح بأن الظهور القرآني حجة، غير أن ظهور الرواية من زرارة في باب الصلاة حجة أو غير حجة. هذه الحيثية حيثية التنجيز والتعذير، ذيك الحيثية حيثية ماذا؟ الكاشفية عن الواقع. إذن حتى في المسألة الواحدة قد تدخل في عدة عناوين، عدة مسائل، عدة علوم، ولكن الحيثيات ماذا؟ مختلفة، وهذا ما أشار إليه أيضا إذا تتذكرون صاحب الكفاية في أول تعريف علم الأصول، هناك قال بأنه قد يقال يلزم تداخل العلوم، قال لا يلزم تداخل العلوم، لأن كل مسألة إنما نقحت لغرض غير الغرض الذي يترتب على المسألة في علم آخر. وهذا هو الذي يعبر عنه النائين قدس الله نفسه بأنه الحيثيات في المسألة ماذا؟ متعددة، وإن كان ظاهر المسألة واحدا. إذن إخواني الأعزاء، ليس بالضرورة يعني لا ملازمة، مو مانعة الجمع ها، ولكنه ليس بالضرورة، لا توجد هناك ملازمة. إذا صار إنسان مجتهد في الأبحاث الفقهية فهو بالضرورة مجتهد أين؟ في الفقه الأكبر. لا، هذا مجتهد في الفقه الأصغر. لذا هذا التعبير الرائج عندنا وهو أنه من الأعلم، هذه أيضا من الأخطاء الشائعة. لماذا؟ باعتبار أنه لا بد أن يقيد الأعلم ويذكر المتعلق. الأعلم في ماذا؟ الأعلم في الفقه، الأعلم في التفسير، الأعلم في, 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 في الكلام، الأعلم في ماذا؟ ولا يمكن أنه بمجرد من هو الأعلم إلا إذا كان واقعا شخص استطاع أن يجمع كل هذه العلوم، يعني هو عالم بالتفسير. وهذا في زمن من الأزمنة كان ممكن، في عصر من العصور كان ممكن أن يكون الشخص لا أقل في 3-4-5 من العلوم أن يكون متخصصا وعالما وكبيرا، هذا ممكن. أما في الزمن الذي تشعبت هذه العلوم وتوسعت إلى هذا الحد، واقعا أنه أن يقال الأعلم مطلقا هذه يحتاج إلى، وإن شاء الله تعالى وفي قناعة الشخصية ولا يطول بنا الزمان، إن شاء الله سيتضح من خلال هذه الأبحاث أنه أساسا سوف يأتي العصر الذي نقول الأعلم في باب الطهارة منه. لا ملازمة إذا صار أعلم في باب الطهارة هو أعلم في باب شنو؟ في باب المعاملات أبدا، هو أعلم في باب القضاء أبدا، ماكو ملازمة أبدا، لأنه لكل باب من هذه الأبواب عندما تتشعب وتتنوع الموضوعات وتتعدد وتكثر بالنحو الذي يجد الفقيه نفسه أنه يحتاج 20-30 عام يشتغل ماذا؟ على هذا الباب. وعموما أساسا يكون في علم الإخوة، عموما فقهاؤنا طبعا المتأخرين في 100 سنة الأخيرة دا أتكلمها، أساسا هم الأعلم في هذه الأربع أبواب الأصليات مولانا، وإلا الباقي أساسا لم يظهر منهم شيء حتى يمكن التشخيص مولانا. نعم، في باب الطهارة صدرت الكتب الكثيرة، في باب الصلاة صدرت، في باب الصوم صدر، في باب الخمس، الزكاة، الحج، خصوصا باب الحج مولا. الآن أنت تجد عشرات المؤلفات والمصنفات في باب الحج، وقعا تشخيصه ممكن، أما مو بالضرورة. وأنا أنا أنا قناعتي الشخصية أنه ليس ببعيد هذا العهد، يعني هسه إما 20-30-50 سنة عندما تكثر الحاجة، عند ذلك ستجدون بأنه هذا التخصص لا فقط على أبواب المعرفة الدينية، فلسفة وكلام والتفسير إلى غير ذلك، بل حتى على الباب ماذا؟ ها؟ على الباب الواحد وهو باب الفقه أو الأبحاث الفقهية سوف تجد هناك تخصصات أو أعلام متعددون كل في باب خاص به. إذن هذا وجه تقييد أنه لماذا نقول عملية أو مفاتيح عملية استنباط الحكم الشرعي، مفاتيح عملية استنباط العقائد. نعم، في باب العقائد نحن نحتاج إلى مجموعة ماذا؟ من القواعد، من المفاتيح. في باب الفلسفة، الفلاسفة هذه حلوها بالنسبة لهم، كيف حلوها؟ هذا الذي يبحث عنه في الفلسفة الأمور العامة هي المفاتيح، يعني أنت ما لم تبحث في الأمور العامة مجموعة من القواعد لا يحق لك أن تدخل في المباحث الفلسفية. في النتيجة في الرتبة السابقة لابد تعين موقفك، أنت قائل بأصالة الوجود لو قائل ماذا؟ بأصالة المهد. في التفسير أيضا في الآونة الأخيرة بدأت تكتب مجموعة من الكتب فيما يتعلق بأصول ماذا؟ بأصول التفسير، وكثير يخلط بين أصول التفسير وبين علوم القرآن. علوم القرآن لا علاقة له بأصول التفسير، أصول التفسير أبوابه واضحة، ما يتعلق بكيفية المنهج في التفسير، دور الرواية في فهم النص القرآني، دور العقل في فهم النص الديني، دور التجربة في فهم النص الديني، دور هذه كلها مرتبطة بعملية شنو؟ بعملية التفسير. إذن هذا التقييد تقييد احترازي وليس تقييد ماذا؟ ها؟ وليس تقييدا توضيحي. النقطة الأخرى اللي أنا أتصور بأنه هذا السؤال لابد أن نقف عنده قليلا، إذا تذكرون بالأمس نحن قرأنا هذه العبارة من صاحب الكفاية، قال بأن الاجتهاد في الصدر الأول كان قليل المؤونة، مقدماته كانت ماذا؟ قليل المؤونة. أما في زماننا بعد ما لا يخفى أنه لم يعد يكفي ما كان يكفي في الصدر الأول. وقعا أين النكتة؟ لماذا؟ لماذا أنه إحنا كلما طال بنا الزمان العملية شو صير؟ تتعقد ومقدماتها تكثر وتحتاج. وإلا في زمن الشيخ الطوسي العلوم ما كانت تحتاج تخصص، هم كان مفسر، هم كان متكلم، هم كان ماذا؟ فقيه. انتوا الآن انظروا إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بينكم وبين الله، هم عنده تفسير كاتب، هم فقه كاتب، هم كتب، هم ماذا؟ في الكلام كاتب. انظروا إلى سيد المرتضى، انظروا إلى المجلسي، انظروا إلى الطبق، انظروا إلى العلامة، هؤلاء عموما كاتبين في الفقه والكلام، وها بعضهم في الفلسفة والمنطقة، كلهم كتب. إذن أين الإشكالية؟ يعني أين النكتة؟ أين السر؟ لماذا كلما نبتعد أو كلما يطول بنا الزمن الأولى، وانظر إلى الإنسان في عصورنا احتياجاته إيش قد تغيرت. لعله كان الإنسان قبل 1000 سنة يستطيع بمجموعة أمور بسيطة أن يؤمن ماذا؟ حياته. أما في يومنا هذا ها؟ يعني إذا لعله إذا ردنا نتكلم بلغة الأرقام، إذا كانت عنده 10 حاجات في ذاك الزمان، الآن عنده 1000 حاجة. إذا كان عنده بذاك الزمان 100، الآن عنده 100,000. وبالفقه مشينوا لابس ماذا؟ ما هو وما هي وظيفة الفقه الأصلي؟ إيجاد الحلول، هو منطق الحياة، هو فلسفة الحكم، هو فلسفة الحياة أصلا. فلسفة الحياة هو الفقه، هو الذي يريد أن يؤمن حاجة الإنسان. إذن الجهة الأولى أن الفقه مرتبط بمن؟ الفقه لأجل الإنسان، والإنسان حاجاته بدأت ماذا؟ تتوسع وتتوسع وتتوسع في أبعادها المتعددة، وتتعقد أيضا بمختلف أبعادها، اجتماعية، فردية، علاقته مع نفسه، علاقته مع أسرته، علاقته مع الطبيعة، علاقته مع الله، علاقته مع علاقة الدول بعضها مع بعض، وما شاء الله من العناوين اللي واقعا إذا نريد نعد العناوين مالتها الآن نجد مئات العناوين. هذه كلها لابد أن يؤمنها من؟ لابد أن يؤمنها الفقه، وإلا ترفع إيدك أنه تقول صالح لكل زمان ومكان. إما أن تقبل هاي المقولة، وهو أن الفقه الموجود بأيدينا فقه صالح لكل زمان ومكان، ويستطيع أن يؤمن حاجات الإنسان بلغ ما بلغ في المدنية والحضارة والتقدم. أليس هذا المدعى؟ هذا أصل موضوعي بعد، هذا مفروغ عنه. هسه اكو نظريات بنقول لا ابدا، من اين جبتوا هاي القاعده؟ هسه الان احنا ما نتكلم في اولاد، نتكلم في هذا الاصل الاعتقادي الذي نعتقده، ان هذا الكتاب، ان هذه الشريعه هي مؤمنه لكل حاجات الانسان الى قيام ماذا؟ الى ان يرث الله الارض ومن عليها. هذا البعد الاول اخواني الاعزاء، هذه الجهه الاولى في عمليه التعقيد، سر التعقيد. الجهه الثانيه هو ابتعادنا عن النص، فإنه كلما ابتعدنا عن النص الديني، لأن هذا النص ورد في ماذا؟ في ظرف معين، في بيئة معينة، في زمان خاص، المخاطبون بهذا النص لهم ظروفهم الخاصة الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، درجات الوعي الذي يوجد عندهم إلى آخره. فكلما ابتعدنا عن اصل النص ازدادت ماذا؟ عقبات فهم النص الديني. هاي النظريات الحديثة اللي الآن تنقل في قضية فهم النص الديني وتعدد القراءات، والآن هاي 20-30 سنة الأخيرة بدأت تظهر عندنا، قبلها كانت موجودة. وهذه مشكلة الآن تواجه عملية الاستنباط. قبل 40 سنة يعني صاحب الكفاية ما كان عنده مشكلة أن يبحث في علم الأصول أو في نظرية المعرفة، لكن احنا الآن في حوزات العلمية لابد أن نبحث أن تعدد القراءات هل معناه أنه الواقع متعدد، فهمنا متعدد، وإذا كان فهمنا متعدد يا فهم حجة يا فهم ليس بحجة. وهذه الأفهام جمع فهم، وهذه الأفهام المتعددة كلها حجة، وإذا كان بعضها حجة بأي ميزان كيف نرجح؟ فد مشكلة عويصة في نظرية المعرفة، فلا بد أن تحل. وهي قبل 50 سنة موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ وما موجودة عنه. مسألة التعارض، هو مسألة التعارض مولانا الذي كان يعيش في عصر الإمام الصادق وما جعل مشكلة التعارض، منو بدأ عدد مشكلة التعارض؟ ها؟ عندما انتهت هذه الفترة 250 سنة، أنا جبت روايات أمير المؤمنين خليتها بجنب روايات الإمام الكاظم، شفت عجيب هذه ما تجتمع. أما اللي كان عايش ويا الإمام الكاظم ده يسأله ما عنده مشكلة مولا. مسألة الوسائط، وذاك مولانا كان يشوف الإمام أو واسطة مع الإمام، إما زرارة إما يونس إما فلان، واسطة واحدة مولانا، ويسأل إذا أجاب أجاب، ما أجاب يشوف الإمام في الحج مولانا يسأله ويجيبه انتهت القضية. ها؟ أما الآن اللي أنت تعددت عندك الوسائط صارا 7 و8 و10 وإلى آخره، هنا أنا ولد علم الحديث وعلم الرجال وقوانين علم الحديث والرجال وعشرات القواعد. إذا تبين أننا كلما نبتعد عن النص تتولد عقبات ماذا؟ ها؟ في عملية استنباط الحكم الشرعي وفي فهمنا للحكم الشرعي من النصوص. ما أدري صار واضح هذا؟ خب على هذا الأساس، على هذا الأساس إذا كلما يطول بنا الزمن، والإمام سلام الله عليه ما كان مو معلوم شو كيف يظهر، فإذا إحنا لابد تكليفنا شنو؟ ها؟ لابد نغطي هذه الحاجات أو نرفع اليد نقول بابا أنتم وأمور دنياكم، أنتم أعلموا بأمور دنياكم، روح أنتم ما عندنا شغل، وهذا ما نقبل إحنا. إذا لا يقول لنا قائل مول بالأمس قد يتوهم بعض أو قد يتصور البعض أنه لماذا نقول عملية الاجتهاد عملية شنو؟ مشككة مو متواطية. لماذا نقول بأنه قد يكون الإنسان في زمن مجتهد ولكن نفس هذا الإنسان لو جئت به إلى زمن آخر وعصر آخر لا يكون ماذا؟ لا يكون مجتهد. كيف يتصور هذا المعنى؟ الجواب يتصور باعتبار أن العقبات، أن العملية تتعقد شيئا فشيئا. أنتوا الآن انظروا حتى مو فقط الأحكام الفقهية، انظروا إلى العلوم الطبيعية، انظروا إلى الطب، علم الطب. فالزمان كان مولانا الطبيب مولانا راسك توجعك تروح لمن؟ هذا الطبيب. بطنك توجعك تروح يم، عيونك توجعك تروح يم، عملية هو يسوي لك انتهت القط. أما الآن شنو؟ ها؟ تجد في العين عدة تخصصات، في القلب أكو ماذا؟ عدة تخصصات. وعندما يريدون يعالجون إذا كان شخصا مهما يعالجون بعد طبيب يقف على رأسه لو مجموعة. لماذا مجموعة؟ لأنه هو صحيح الآن مشكلة عدة في القلب، ولكن هذا القلب بارتباطات متعددة، دي يرتبط بالأعصاب من جهة وما أدري بفلان مكان من جهة، وكل واحد تخصصه لابد موجود. هو الآن نسأل الآن ذاك الطبيب أبو 50 سنة لو نجيبه في زماننا بعد هذا يقبل هذا الطبيب المتخصص أنه طبيب أو لا يقبله طبيب؟ يقول هذا أمي هذا عامي هذا يا أبا هذا دارس. الآن مو يقولون الأمية تحول مفهومها اللي ما يعرف كمبيوتر الآن شنو أمي؟ خب عجيب، خب إحنا الأمية قبل 100 سنة عندنا كان بها فد مصداق أو أنه فد مفهوم، الآن صار لها شنو؟ شنو السبب؟ السبب هذا التوسع، هذا التوسع العلمي، هذا التوسع البشري، هذا التوسع في المعارف، هذا الابتعاد عن النص يوما فيوما يعقد ماذا؟ إذا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة مع احترامي لكل العلماء، طبعا أنا دا أتكلم القضية بسيلان الزمان، ها لا يجي واحد بكرة يقول لها سيد الحيدري يقول كل علماء أنا سابقين ومجتهدين، لا مشكل، لا ليس الخلط. أنا دا أقول بأنه في زمانه هو ماذا؟ ها مجتهد، مو فقط مجتهد، واعلم في زمانه، هو اعلم في زمانه.
ولكن مو بالضرورة إذا كان في زمانه أعلم، إذا جبت إلى زماني أيضا هو شنو؟ ها؟ هو أعلم أو هو مجتهد؟ لا لا أبدا، لا ملازمة بين الأمرين. هسه ليش هذا دا أقول؟ هذا دا أقوله لكم، وإلا الجيل اللي قبلنا هذا الحكي ما يقبله من عندنا. أنا دا أتكلم لكم ليتبادر إلى ذهن الإخوة أنه الآن إذا هذه المناهج الدرسية وهاي المناهج الاستنباط وهذا الاجتهاد المتعارف في زماننا، إذا صرت بالضرورة مجتهد، إذن أنا بالضرورة مجتهد مال قبل بعد 40 سنة. أنا لا لا أبدا، مو ماكو ملازم، إلا إذا كنت مواكب شنو العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. العارف العالم بزمانه التفتوا جيدا. أما إذا صار بناءك أنت عمرك 50 سنة وتدرس يوم واحد عمره 90 سنة، هذاك هم ماتين دارس قبلك أبو 80 سنة، إذن أنت تقرأ المناهج والأبحاث وأي شغلا بالواقع الاجتماعي والسياسي والتغيرات ما عندك، إذن أنت تقرأ الموضوعات والمناهج اللي مرتبطة ب 150-200 سنة قبل مولد. إذا ما تلتفتون من الآن ما تقدرون تضعون المنهج لأنفسكم بعد 20 سنة ماذا تريدون الوصول إليه إخواني الأعزاء. وواحدا من أسباب تخلفنا الآن نحن عن الواقع الاجتماعي، عن الواقع السياسي، عن الواقع الدولي، هو أن واقعا دا نستطيع أن نواكب أو لا نستطيع. ها؟ تجد بأنه إحنا قاعدين إلى أن تجي الشبهة لو نجاوب عليه له. فدائما أنت موقفك موقف رد الفعل، عندك موقف المبادرة وموقف البدء وموقف الهجوم، عندك لو ما عندك؟ ما عندك لماذا؟ لأنه ما مطلع أنت على الواقع، لا تعلم شيئا عن الواقع. وأريد هنا بهذه القضية وهي محورية الإنسان في عملية فقه أذكر بعض النكات إذا تسمحوا لي. النكتة الأولى إن شاء الله تعالى سيتضح لاحقا، والآن أشير فقط إلى المقدمة، لما كان الفقه لأجل الإنسان. إذا أنت تريد، إذا عرفت أن تعرف حقيقة الفقه لابد أن تعرف شنو؟ ها؟ إذا ما تعين لنظريتك في الإنسان تستطيع أن تعين وظيفة الفقه أو لا تستطيع؟ يعني بعبارة أخرى، الإنسان موجود متغير لو موجود ثابت شو تقول؟ جيد جدا. إذا بنيت على أنه الإنسان موجود كل شيء فيه ماذا؟ يعني مادي شنو؟ متغير. بعد الأحكام الثابتة تنفع أو ما تنفع؟ ها؟ ونزلت أحكام قبل 1400 سنة لذلك الإنسان، هذا الإنسان ذاك الإنسان لو غير ذاك الإنسان؟ إذا بنينا على نظرية التغير والتطور وأنه لا يبقى شيء ثابت فيه، وهذا القرآن وهاي الروايات نزلت لمن؟ ذاك الإنسان، وتنفعني لو ما تنفعني لي؟ وهي نظرة المحدث. يقول بابا هذا القرآن والروايات أنتوا تقولون أحكامها ثابتة تتغير أو لا تتغير، ها؟ حلاله حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام شنو إلى يوم. إذن ثابت لو متغير؟ ثابت. والإنسان شنو؟ متغير. شلون ينفع هذا الثابت لأجل هذا المتغير؟ إلا أن تفرض لي أن الإنسان ثابت أيضا، هذا الثابت أن ينفع شنو؟ هذا الثابت. هاي أهم إشكالية اللي الآن تواجه الفقه الإسلامي، ما لنا هاي الإشكالية. ومن كل الاتجاهات العلمانية والليبرالية وغيرها، بل حتى بعض الاتجاهات شنو الدينية الآن بدأت تذكر هاي الإشكالية، أنه أنتم بل بيّنون أن الـ أن الـ أن الـ أن الإسلام ثابت لو متغير. وهذا يقولون إذا قلتوا متغير اتفقنا إحنا، وهذا نريد عنكم، وهذا لا يدعيها أحد. إذا قلت ثابت، ها؟ إذن يصلح للمتغير أو لا يصلح للمتغير؟ وهذه سبحان الله هاي إشكالية ارتباط الثابت بالمتغير مولانا في كل الأبعاد المعرفية موجودة. إحنا عندنا نفس هاي الإشكالية بالفلسفة إذا تذكروا، الله ثابت والعالم شنو؟ هاي شلون نرتبط هذا المتغير شنو بذاك الثابت؟ ما عندنا شو. أنا بعض ملامح الثقافية ذكرت في هذا كتاب معالم التجديد الفقهي لهذا الموضوع مطروح البحث كله. التفتوا لي جيدا. إذا أنت في الرتبة السابقة لابد تعين موقفك ممن؟ نظريتك في الإنسان. فإذا كان ثابت تنفعه الأحكام الثابتة، إذا كان متغير يحتاج إلى أحكام شنو؟ متغيرة. وحيث أنه أما إذا انتخبت أنه الإنسان هم فيه بعد ثابت وفيه بعد شنو متغير، إذا الشريعة مالتك لابد شنو ها؟ وهذا هو اللي الآن دي يبني عليه أمثال السيد الطبطبائي والسيد الصدر والشيخ المطهري وجملة من الأعلام اللي الآن معاصرين إن قاموا على أساس أنه ماذا الإسلام فيه بعد ثابت وفيه بعد ماذا متغير. هاي ليش هاي منين جاءوها من الإنسان، الإنسان لأنه فيه ثابت وفيه ماذا متغير، ولعله هذا يكون أحد الأدلة المهمة لإثبات أن الإسلام فيه بعد ثابت وفيه بعد ماذا متغير. هنا تجي إشكالية، وهو أنه كيف، ما هي العلاقة القائمة بين هذا الثابت شنو والمتغير؟ ما أدري واضح ولا هنا مثلا على سبيل حتى فقط من باب الأمثلة حتى يقترب المطلب إلى ذهن الإخوة، هنا السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه جاء بمنطقة الفرض، قال بأنه الثابت وهي الأحكام الإلزامية، هذه يستطيع أحد أن يتصرف فيها أو لا يستطيع. أما هناك منطقة واسعة في الإباحة بالمعنى العام، يعني المباح والمستحاب وجنو والمكروه، هذه تركت لمن؟ لولي الأمر أن يملأها، فإما أن يملأها بالوجوب، إما أن يملأها جنو بالحرمة، ومو إذا ملأها بالوجوب تكون واجبا إلى يوم القيامة، لا لا لا، في ظرف تكون واجب، وقد يأتي ولي آخر وفي زمان آخر هاي المنطقة يملأها والإباحة يقول بأنها ماذا محرمة، وبهذا نستطيع أن نربط ماذا الثابت بالمتغير. ما أدري واضح هذا المعنى. هنا يأتي دور الأحكام الولائية، هنا ما أدري واضح الإشكالية ومحاولات الأعلام. إحنا إن شاء الله تعالى نريد طبعا هذا البحث اللي إن شاء الله سنطرحه، وهو أنه تغير الموضوعات وثبات الأحكام، ها هذه واحدة من أهم الأجوبة للإجابة عن هذه الإشكالية. راح أستبق لك الفتوى وإلا دليلها سيأتي. شلون يقول بليه صحيح الإسلام قال هذا واجب هذا حرام، ولكن موضوعاتها ثابتة لو متغير، ها موضوعات مو ثابتة، هذا الموضوع في هالزمان يروح تحت عنوان شنو الوجوب، نفس هذا الموضوع بحسب الظاهر في زمان آخر وين يروح، فإذا يستطيع أن يستجيب لمتطلبات الحياة. هذه واحدة من أهم الأجوبة لإشكالية أنه كيف يمكن للثابت أن يؤمن حاجات الحياة شنو المتغيرة وغير الثابتة. قالوا بأنه لا تتبدل الأحكام وإنما تتبدل شنو الموضوعات، حيث تغير مواقعها من موقع إلى موقع من موقع إلى موقع، وهذه تستطيع أن تؤمن كل حاجات الإنسان المتغير على إله. وبهذا يتضح لكم، التفتوا لي أخوان الجيد، ترابط العلوم بعضها مع بعض. يعني أنت جنابك إذا ما عندك رؤية عن الإنسان، دخولك إلى البحث الفقهي بعد دخول منهجي علمي أو دخول غير منهجي. هسه قل لي بأنه سيدنا، يعني أنا راح أجتهد في علم في الإنسان وحقيقة الإنسان، أقول هسه إما تريد تصير مجتهد، وإما إذا ما تريد تصير مجتهد لابد كأصول موضوعة شنو ها تأخذها من أهل الاجتهاد، كما جنابك أشوف في قول اللغوي تأخذين، أما من توصلنا أنا ما تريد تأخذين، شنو الفرق بينك وترفع إيدك أن النتيجة تتبع خس المقدمات، هاي ارفع إيدك عنه، وإلا إذا هاي القاعدة بقيت على حالها في النتيجة أنت شئت أم أبيت، إلا المعصوم شئت أم أبيت أنت مجتهد لو مقلد، مقلد لماذا؟ لأنه واحدة من مقدمات عملك، واحدة ولو كافية في هاي الألف مقدمة، إذا واحدة كانت غير اجتهادية شو تصير أنت؟ ها؟ مقلد. ولذا جملة من الأعلام هاي القاعدة شنو؟ أنكروها، قالوا من قال بأنه هذه بلي في العلوم الحقيقية وغيرها هذه أن النتيجة تتبع خس المقدمات بذلك المعنى، ولا مو بهذا المعنى هذا يصير مقلد بمجرد أنه قلد افترضوا ابن جني في فلان قضية نحوية أو صرفية، أبدا مو هالشكل، أو سيبويه مثلا، ومن منا مثلا ما مقلد مثلا السيبويه وابن جني وابن هشام وإلى كذا. أصلا أنت باوع مولانا بال بال بالفقه بأي مكان من يجي يذكر لك قضية مباشرة يقرأ لك بيت من ماذا؟ ها؟ ألفية بن مالك أكو شيء آخر؟ هذا هو دليله. يعني لو سألته أم ليش قلت هالشكل يقول قال ابن مالك هالشيء. هسه ابن مالك من هو؟ محقق في النحو قصفه، لا نبي لا معصوم لا أي قرآني. هذا يكشف لك أن العلوم شنو أولا؟ مترابطة متداخلة لا يمكن فصلها بعضها عن جيد. من المباحث الأخرى اللي أنا أريد أشير إليها ولو في أواخر الدقائق الباقية عندنا، كم دقيقة؟ اسمحوا لي، لا مو النقطة الثالثة، هذه مرتبطة بنفس هذا السؤال الثالث، لماذا تعقدت شنو؟ إلى هنا أثبتنا من جهتين، لأن الوقت ضيق أريد مباشرة أعبر القضية، من جهتين أثبتنا أنه كلما طال بنا الزمن تعقدت شنو؟ ها؟ تعقدت عملية الاجتهاد. لماذا تتعقد؟ باعتبار أن الحاجات التي كانت عند الإنسان بدأت تتنوع وتزداد. وشكل من هنا تجدون أن جملة من الأعلام قالوا أن عملية الاجتهاد ما لم ترفد بالعلوم الإنسانية الحديثة، بل أكثر من ذلك ما سيتضح، هذه عملية الاجتهاد قادرة على النمو وقادرة على النضج وقادرة على الاستجابة أو سوف تموت. قالوا تموت أبدا. لماذا؟ لأنه ما لم الواقع الاجتماعي يرفدها بمسائل وحاجاته هو يستطيع أن يستنبط أحكامها أو لا يستطيع. إذن لابد الواقع الاجتماعي هي ينطي شنو؟ ها؟ حوادث بتعبيرنا. وأما الحوادث حادثة اجتماعية، حادثة قانونية، حادثة قضائية، حادثة طبية، حادثة فلكية، حادثة هاي الحوادث من يرفد الواقع الفقهي بها؟ ها؟ عالم الاجتماع، عالم القانون، عالم الطب، عالم التجميل، عالم تبديل الأعضاء، عالم إلى آخره. ما هي شكل؟ هذه مسألة الاستنساخ، هاي مسألة الاستنساخ اللي الآن شغلت كثير من الكتابات اللي عندنا الفقهية. منو رفضنا بها مولانا؟ أنا قاعد بالحوزة؟ لا أبدا. علماء عشرات السنوات اشتغلوا على مسألة الاستنساخ، عند ذلك أعطوها كموضوع لمن؟ ها؟ للفقه. قال اعطيني حكم هالشب، اعطينا بعدنا حكم الأخلاق أساسا ممكنة فلسفيا أصلا أو غير ممكنة بها أبعاد متعددة هاي مسألة الاستنساخ. وهذا ما يصرح به جملة الأقل أنا أشير إلى علمين من هؤلاء العلم. الأول في المعالم الجديدة السيد الشهيد، هناك في صفحة 113 بحسب هذه الطبعة يقول مصادر الإلهام للفكر الأصولي. هسه يسميها فكر أصولي، أنا أتصور هي مو فكر أصولي وإنما هي مصادر إلهام ماذا؟ عملية الاستنباط الحكم الشرعي. يقول أولا بحوث التطبيق في الفقه. يقول لأنه من تجيب القاعدة أنت تجيبها للممارسة يشوف بها إشكالات، هاي الإشكالات ترجعها مرة لأخرى. أنتوا شايفين مجلس الشورى يشرع قانون ينطي المن للقوة التنفيذية يطبقها، من يطبق القوة التنفيذية يقول لا بابا هذه بها إشكالات بها ثغرات، لأني المن يرجعها مرة لأخرى. ها؟ مجلس الشورى نفس العملية. اطمئنوا في العملية الاستنباطية موجودة عندنا، احنا من ننطي النظرية نجيبها للواقع الاجتماعي للواقع شو بها ثغرات هذه، المن نرجعها مرة أخرى. ها بتعبير للحوزة العلمية، وبابا هذه حلوها ماذا تفعل؟ هاي بيها فلان مشكلة فلان مشكلة فلان مشكلة، هذه اللي عتصير بيها لعبها. إذا مصادرها المصدر الأول بحوث التطبيق في الفقه، هذا الرافد الأول. الرافد الثاني علم الكلام، أنا بيودي الإخوة يطالعونها هذني راجعوها بعد، أنا ما راح أدخل فيها. الرافد الثالث الفلسفة. الرافد الرابع الظرف الموضوعي الذي يعيشه المفكر الأصولي. يعني شنو الظرف الموضوعي؟ يقول هاي الحالة التي يعيشها الإنسان، وهنا يأتيك مسألة لا يجوز تقليد الميت ابتداء، هذه دليلة هو أنه بابا هذا اللي يريد يفتي لابد أن يكون ماذا؟ يعيش هذه الحالة، مو أنه هو قبل 200 سنة بغض النظر عن الأبعاد النظرية. العامل الخامس أو الرافد الخامس شنو هو؟ عامل الزمن. عجيب رحمة الله تعالى عليه. العامل السادس يقول عنصر الإبداع الذاتي. هذه وين؟ في الإخوة يراجعوننا. المورد الثاني اللي لابد هم أشير إليه، وإن كان عادة الرافد لسيد السيستاني. الرافد لسيد السيستاني حفظه الله، أولا خلي أقرأ التقريض الموجود بالمقدمة حتى لا يقول واحد بأنه هذا من يقول آراء السيد. يقول: وبعد فقد لاحظت شطرا مما كتبه فضيلة العلامة الجليل فلان تقريرا لأبحاثنا، يعني سيد منير، تقريرا لأبحاثي الأصولية، فوجدته وافيا بالمراد مستوعبا لما ذكرته في مجلس الدرس ببيان جميل وتعبير جزل. هسه بعد ذلك إذا متبدل نظر سماحة السيد ذاك حديث آخر، الآن أنا دا أتكلم عن هذا. هناك في بحث 17 بيودي الإخوة يراجعون هذا البحث مفصلا، يراجعوا إذا شوفوا وين موجود هذه النسخة تحصلون. يقول أن الفترة التي نعيشها الآن بمقتضى العوامل الاقتصادية والسياسية تمثل الصراع الحاد بين الثقافات الإسلامية والثقافات الأخرى، فلا بد من تطوير علم الأصول. اللي أنا أقول هذا التطوير لا بد شي نسميه مفاتيح بعد، مو علم الأصول بعد ما يصير، لأنه هسه يتبين لي هذا مو علم الأصول. وقد ركزنا في بحوثنا فلان، يقول ومن خلال كذا إلى آخره، استمدادا، يقول ركزنا ووسعنا منين، استمدادا من كلمات الأعلام في عدة حقول: الحقل الفلسفي والنظريات المستفيدة، الحقل الاجتماعي والنظريات المستفيدة، الحقل المنطقي اللي يقول اعتمدنا على نظرية دليل حساب الاحتمالات الذي هو عبارة تراكم الاحتمالات والتمييز بين اليقين الموضوعي واليقين الذاتي، نص عبارات شنو عرفت شلون، هذا الحقل المنطقي، الحقل الروائي، الحقل إخواني الأعزاء بالي، الحقل القانوني، وهكذا عشرات الحقول. يقول هذا اللي كلها لابد ترفض عملية شنو، ها، عملية الإشهار، وإلا قادر هاي العملية، قادر هذا العلم أن يلبي ويؤمن عملية الاجتهاد لو مو قادر. هذا اللي أنا دا أقول، ولكن كأنه آية نازلة أنه كل هذني لابد كل العلوم تحت راية منهم خليها علم الأصول. يا أخي ما عندنا هيك شيء، ليش إلا تحت علم هذني؟ شنو علاقة الحقل القانوني ها بالحقل الطبيعي بالطب والفيزياء والكيمياء والمعادن شنو هذني؟ أكو بيانات رابطة أصلا؟ قانون فد شيء والنجوم شيء آخر. ولذا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سوف ندخل هذا البحث، وهو أنه ما هي العناوين التي سنبحثها تحت هذا العنوان، عنوان مفاتيح عملية الاجتهاد الفقهي أو الاستنباط، ماذا؟ استنباط الحكم الشرعي. ما هي المسائل؟ هل نحو خاص من المسائل أو لا؟ وكيف نحو الإشكالية تعدد العلوم وتداخل ماذا؟ المسائل. والحمد لله رب العالمين.